أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة الحاق وطئ الشبهة بالوطئ بالعقد الصحيح، فهل كما أن العقد الصحيح على امرأة كما أن الوطأ بالعقد الصحيح لامرأة يؤدي إلى حرمة أمها وأختها، هل الأمر كذلك في الوطئ الشبهة أم لا؟ ذكرنا أن المحقق الكركي تبنى الإلحاق وذكر مجموعة من الأدلة، بعضها يستفاد من كلام العلامة في التذكرة. تقدم الدليل الأول وهو الأولوية، وتمت مناقشته صغرويا وكبرويا، وكنا نتحدث عن الدليل الثاني والذي أعتقد بأنه أقوى الأدلة، وهو دليل الاستقراء والتتبع. هذا الدليل ناقشه كل من السيد الخوئي والسيد الحكيم، أما مناقشة السيد الخوئي فكان خلاصتها أن بين الوطئ بالعقد الصحيح ووطئ الشبهة يوجد اختلاف في بعض الآثار. ما هو الأثر الذي مثل عليه السيد الخوئي؟ مسألة النظر إلى أم الموضوع، ففي الوطئ بالعقد الصحيح يجوز وفي وطئ الشبهة لا يجوز، ويكفي الاختلاف في أثر من الآثار لعدم صحة ما ذكره المحقق الكركي. كان هذا إشكال من؟ السيد الخوئي. أما إشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه فعبارته المختصرة في المستمسك مفادها أن هذا الدليل بمجرده لا يخولنا أن نرفع اليد عن عمومات الحل من قبيل وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا دليل عام غير الموارد المتقدمة، كله حلال، هذا معناه أن نخرج عن هذا العموم بمثل هذا الدليل بتعبير السيد الحكيم، وهو كما ترى. هذا ما نوقش به هذا الدليل الثاني للمحقق الكركي، وباعتقادي أنه في كلا المناقشتين نظر. أما مناقشة السيد الخوئي فعندنا قاعدة من قواعد النقد والتي يكثر الاستفادة منها في البحوث الاستدلالية. إذا التفتنا إليها يتضح بطلان ما أفاده السيد الخوئي. التفت معي جيدا. في أدلة التتبع أو ما يسمى بالاستقراء ترجع في الواقع إلى وجود أمرين، يشتركان في الآثار. فنريد أن نلحق أحدهما بالآخر، فالملحق به هو المقيس عليه، والذي يراد إلحاقه هو المقيس. والآثار هي ما يراد تعديتها من المقيس عليه إلى المقيس. فنحن فيه من هذا القبيل. هذا هو دليل التتبع. هناك مقيس عليه له آثار، نريد أن نعدي هذه الآثار من المقيس عليه إلى المقيس، اعتمادا على اشتراكهما في غالب الآثار. القاعدة في مثل هذا الدليل تقتضي أن نحافظ على موضوع الأثر، لا أن نتعدى منه إلى شيء آخر. فمثلا إذا كان مرجع تقليد يتعامل مع الأب والابن في العطاء، في الاحترام، في الإصغاء معاملة واحدة، وعرفنا أن هذه الآثار الثلاثة تثبت للأب من حيث علمه، فلا نستطيع أن ننقض على الإلحاق بأثر من الآثار يثبت للأب من حيثية أخرى، بل حتى تنقض عليه لابد أن يكون الأثر أثرا من الحيثية ذاتها. ما أدري واضح الفكرة؟ فيما نحن فيه هذه القاعدة في نقد هذا الدليل لا تنطبق، وذلك لأنه لدينا آثار ثابتة للوطئ بالعقد الصحيح، ودلت الروايات على ثبوتها بوطئ الشبهة، من قبيل المهر، من قبيل الحرمة بالعدة، من قبيل الاحتياج إلى عدة، وما شابه ذلك مما دل عليه الروايات. وهذه الآثار ثابتة للمقيس عليه. ما هو المقيس عليه؟ الوطء بالعقد صحيح من حيث كونه وطئا بعقد صحيح. فأثبتتها الشريعة لأي شيء؟ لوطئ الشبهة. فإذا وجد عندنا أثر ليس موضوعه الوطئ بالعقد الصحيح بل ذات العقد الصحيح لا الوطئ بالعقد الصحيح، فلا يصلح نقدا على دليل التتبع وعلى قياس التتبع. والأثر الذي نقد به السيد الخوي ما هو؟ هو النظر إلى الأم. النظر للأم في المقيس عليه من آثار أي شيء؟ من آثار العقد أو من آثار الوطئ؟ من آثار العقد. والمفروض أننا نريد أن نلحق وطئ الشبهة لا بالعقد الصحيح بل بالوطئ بالعقد الصحيح بلحاظ آثار الوطئ بالعقد الصحيح لا ذات العقد. هذه قاعدة عامة في نقد دليل التتبع لا تنطبق على ما نحن فيه. فمناقشة السيد الخوئي إذن غير تامة، وهذا إشكال يوجد في كلام المحقق العراقي ما المحقق الكركي ما يشير إليه. هذه مناقشة السيد الخوئي. أما مناقشة السيد الحكيم، نحن نسأل السيد الحكيم هذا الدليل في حد ذاته لا يخلو في نفس الأمر والواقع، إما أن يكون تاما وإما أن يكون ماذا؟ باطل، صح ولا؟ في عندنا بين لا، إما دليل صحيح أو دليل باطل. فإن كان دليلا صحيحا طيب لماذا لا يصلح أن نخصص العموم في الآية؟ يعني سيد الحكيم ماذا كان تعبيره؟ أن تخصيص عموم الآية بهذا الدليل كما ترى. أنا والله ما شايف كيف هذا كما ترى، كيف هذا الدليل إما دليل صحيح وإما دليل باطل، أي تختار؟ فإن كان دليلا صحيحا يصح، وإن كان دليلا باطلا فبين لنا وجه البطلان. ولا يكفي أن تقول لا يمكن أن نخصص عموم الآية بهذا الدليل، هذا الدليل إن كان صحيحا فيمكن، وإن كان باطلا فما هو وجه البطلان؟ وإن شئت فقل ببيان أعمق، هناك صورتان يجب أن نفرق بينهما. بس دقت معي هنا لدقة المطلب، هناك صورتان يجب أن نفرق بينهما. لو الصورة الأولى أن نفرض 10 آثار مثلا، المقيس عليه والمقيس يشتركان ببركة الدليل في 8، يشتركان في 8، بقي كم؟ 2، ويختلفان في 1 من الباقي والثاني أمره مشكوك. إذن 8 آثار مشتركة بينهما، وواحد يختلفان فيه، وواحد ماذا؟ مشكوك، هل يشتركان أو لا يشتركان؟ هذه الصورة كم؟ الأولى. الصورة الثانية أن يتشاركا في 9 آثار والعاشر يكون مشكوك الحال. في الصورة الأولى لا ينبغي الشك في عدم جواز الإلحاق في الأثر، في الأثر أي أثر المشكوك. ليش؟ لاحتمال أن يكون هذا الأثر المشكوك مثل الثمانية أو مثل التاسع، والغلبة توجب الظن، والظن لا يغني من الحق شيء. إذن في الصورة الأولى لا نلحق، أما في الصورة الثانية يشتركان في كم؟ في تسعة آثار، والعاشر ماذا؟ يكون مشكوكا. في الصورة الثانية نبني على الإلحاق، فإن ديدن سيد مع عبيده إذا كان على الإلحاق في تمام الآثار ووجد فرد مشكوك، فإن الفهم العقلائي يرى أن السيد لو كان في المشكوك لا يريد أن يلحق لكان ينبغي عليه ماذا؟ أن ينبه. هذا بخلاف الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى نفس وجود اختلاف في بعض الآثار يشتركان في بعض الآثار لا يشتركان كافي للتوقف وعدم الإلحاق، بخلافه في الصورة الثانية لا يوجد فرق بينهما. في تسع صور أو في تسعة آثار يشتركان في العاشر لا نعرف، يعني وردت تسع روايات دلت على الإلحاق في تسع آثار، العاشر لم ترد رواية، ماذا نفعل؟ نبني على الإلحاق. فإذا بنينا على الإلحاق فيصلح هذا الدليل لتخصيص عموم أو إطلاق، وما نحن فيه من أي قبيل؟ من قبيل الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ من قبيل الصورة الثانية، لأن الآثار التي دلت عليها الروايات هي آثار إلحاق، والآثار الخارجة عن الروايات مشكوكة، ما عندنا أثر دلت رواية على عدم الإلحاق فيه، لأن ما ذكره السيد الخوئي قلنا بأنه أثر لأي شيء؟ للعقد لا للوطئ بالعقد. فبالتالي أعتقد بأن هذا الدليل دليل قوي أن نلحق وطأ الشبهة بالوطئ بالعقد الصحيح لإثبات حرمة من؟ أم الموطوءة أو ابنة الموطوءة. واضح الكلام؟ هذا كان الدليل كم؟ إذا الآن كم صرنا دليل؟ أما الدليل الثالث، دليل الثالث هكذا، ما تمسك به البعض بقوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقد واحد يقول ما ربط هذه الآية ببحثنا؟ نحن عن ماذا نتحدث؟ حدث وطأ امرأة شبهة يريد أن يتزوج من أمها أو من ابنتها، أين هو ما نكح آباؤكم؟ هذا الدليل ذكره السيد الحكيم، أين هو ما نكح آباؤكم؟ لا يوجد فيما نحن فيه ما يصدق عليه ما نكح آباؤكم. يمكن تقريب ذلك. طبعا ما وضح السيد الحكيم، وإنما حمل النكاح على ماذا؟ على العقد، ولا يشمل مجرد ماذا؟ الوطن. لكن سؤالنا هنا قبل أن نناقش الدليل، أصلا الدليل كيف يدل؟ نحن عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن رجل وطأ امرأة شبهة، نريد أن نحرم الأم أو البنت، تصبح من محارمه ولا يجوز له أن يتزوج لا من الأم ولا من البنت. ومورد البحث لا يوجد فيه مصداق لما نكح أباؤهم. فنقول يعني قبل أن نناقش هذه المناقشة التي ذكرها السيد الحكيم، أصل الدليل كيف ينطبق على ما نحن فيه؟ ما أدري، واضح السؤال؟ وين نكح أباؤكم؟ يمكن، وإلا كان يمكن هكذا نناقش أن أصلا هذه الآية أجنبية عما نحن فيه بالكلية، فلا نحتاج إلى أن نحمل النكح على عقد. يمكن تكملة الاستدلال بهذه الآية أنه صحيح أن موضوع الآية هو ما نكح الأب، لكن من الآية يفهم أن حيثية النهي ما هي؟ هي النكاح، والنكاح بمقتضى الإطلاق يشمل ماذا؟ الوطن. فإذا كانت علة التحريم وحيثية التحريم هي الوطن، هذه العلة وهذه الحيثية موجودة وين؟ فيما نحن فيه. إذا واضح تقريب الاستدلال، بهذا البيان يقرب الاستدلال.
ممكن شو الشيخ ما في خصوصية الآباء الموضوعية
للبرنامج؟ هذا يعني وإلا يعني ولذا نلاحظ السيد الخوئي هذا الدليل أغفله بالكلية. سيد الحكيم جاء بهذا الدليل، وأن السيد الخوئي لم يتعرض لهذا الدليل بالكلية. هذا ما يمكن أن يقرب به هذا الاستدلال، وحينئذ يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى، هذا يرتبط ببحث في أول كتاب النكاح تعرضنا له، أن النكاح هل هو حقيقة في العقد أم هو حقيقة في الوطن؟ إذا بنينا على أنه حقيقة في العقد، فحينئذ لا نستطيع أن نتمسك بهذه الآية. هذا هو الإشكال الأول، وقد ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. إشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا النكاح إما حقيقة في الوطن وإما ماذا؟ يشمل على أقل تقدير الوطن، لكن من قال بأن تمام المناط في الحرمة هو الوطن؟ كيف ألغيت خصوصية أن يكون الواطئ هو الأب؟ بأي بيان؟ هذا لم يتضح، ليست بينة ولا مبينة في الدليل السابق. يعني لو تنزلنا وقلنا النكاح إما حقيقة في الوطئ أو على أقل تقدير يصدق على الوطئ، هذا لا يكفي للاستدلال. ليش؟ لأن إلغاء خصوصية أن الواطئ هو الأب دونها خرط القتاد. فإذا هذا الدليل الثالث ماذا؟ غير تام. الدليل الرابع، هذا الدليل الرابع ذكره السيد الخوي وناقشه، وهو أن نتمسك بتلك الأخبار التي ورد فيها الحلال عفوا الحرام لا يفسد الحلال أو لا يحرم الحلال على اختلاف ألسنة الروايات. فإن هذا التعليل في تلك الروايات بمثابة الكبرى، وما نحن فيه يصلح صورة له. كيف؟ لأن وطأ الشبهة لا يتصف بالحرمة، والروايات تدل بمفهومها أن الحلال يفسد. واضح الكلام؟ وبعبارة أخرى، هذا الدليل يمكن أن يصاغ من مقدمتين. المقدمة الأولى أن تلك الأخبار لها مفهوم، إذا كان الحرام لا يفسد فالحلال ماذا؟ يفسد. وإلا لو كان الحلال أيضا لا يفسد فلا الحلال ولا الحرام يفسد، لماذا تقول على الحرام لا يفسد؟ واضح الكلام؟ فتلك الروايات لها مفهوم. ما هو مفهومها؟ الحلال لا يفسد ولا يحرم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن وطأ الشبهة من مصادق الحلال، فينطبق عليه المفهوم وهو أن الحلال ماذا؟ يفسد. إذا كان حرام لا يفسد، أما الحلال يفسد. هذا هو تقريب الاستدلال، يعني وطء الشبهة وطء لا يتصف بأنه حرام بل يتصف بأنه حلال. سيد الخوئي يناقش هذا الاستدلال بمناقشتين. المناقشة الأولى نؤجلها قليلا ونركز على المناقشة الثانية التي باعتقادي صحيحة، وهي واضحة أن هذه الجملة لا نسلم بأن لها مفهوم. لأن حتى يكون للجمل مفهوم، حتى يكون للجمل مفهوم نافع، لابد أن يكون على نحو السالب الكلية، وإلا على نحو المهملة لا يكون نافعا. يعني إذا جاءك زيد فأكرمه، كي يكون مفهوم الجملة الشرطية نافعا ويمكن أن نستدل به، لابد أن يكون على نحو السلب الكلي، يعني لا شيء من عدم مجيء زيد يستحق معه وجوب الإكرام. أما إذا كانت لا مهملة على في قوة الجزئية فلا ينفع، لا نعرف أي مورد ينتفي وأي مورد لا ينتفي. فالمفهوم النافع أي مفهوم على نحو السلب الكل، هذا هو المفهوم النافع. وجملة الحرام لا يفسد الحلال ليس لها مفهوم على نحو السلب الكل. ليه؟ حتى معمق البحث، لأن هذه الجملة ليست جملة شرطية كما هو واضح، حتى يقال الجملة الشرطية موضوعة لتلك الخصوصية التي تقتضي الانتفاء عند انتفاء على نحو السلب الكل، وإنما هي على أحسن التقادير جملة وصفية، لأن الحرام مشتق من المشتقات، والمقصود من الوصف في الجملة الوصفية ماذا؟ المشتقات. وعمدة الدليل على ثبوت المفهوم للوصف هو صيانة كلام المولى عن اللغوية. إذا المولى قال لك أكرم العالم العادل، لو كان العادل ليس له خصوصية لكان ذكره ماذا؟ لغوا. فصيانة لكلام المولى عن اللغوية نلتزم بثبوت المفهوم. هذا عمدة دليل القائلين بماذا؟ بالمفهوم. في علم الأصول عند المحققين قالوا أنه يمكن أن نرفع اللغوية بالالتزام بالمفهوم على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزية، ترتفع اللغوية. يعني مثلا عندنا 20 عالما، 10 منهم عدول و10 منهم فصاق. 10 الفصاق 5 منهم سادات و5 منهم عوام. إنما أنا المولى قلت أدخلت قيد العدول للاحتراز عن بعض الفصاق، ليس من الضروري حتى يكون لهذا القيد فائدة أن أكون قد احترزت عن كل الفصاق. يترتفع اللغوية إذا كنت أريد أن أحترز عن بعض الفصاق. فعلى هذا الأساس في قوله عليه السلام الحرام لا يفسد الحلال، يكفي لنفي اللغوية أن تكون بعض المحللات تفسد وبعض المحللات لا تفسد. ونحن هنا لا نعرف أن وطئ الشبهة هل هو من الذي يفسد أو الذي لا يفسد، لأن هذا هو أول الكلام، لابد أن تأتي بدليل على أنه يفسد. واضح؟ هذه المناقشة الثانية للسيد الخوئي أعتبرها مناقشة صحيحة، وبها يندفع الدليل الرابع.
نعم، مش عارف القضايا الحقيقية في قوة القضايا الشرطية أو في أول القضية الشرطية في غير موضع، يعني أول القضايا الحقيقية.
لا، هو القضية الحقيقية لبا ترجع إلى قضية شرطية، لكن لابد أن تعين، إذا هذه كانت جملة غير شرطية لابد أن تعين مقدار دلالتها حتى تصيغ منها الشرطية. فإذا كان عينت أن الحرمة هي العلة التامة المنحصرة فتكون صياغة الجملة الشرطية، إذا كان الوطء حراما فلا يفسد، لازمه إذا لم يكن حراما فيفسد. أما إذا لم تعين أن الحرمة هي علة تامة منحصرة فكيف تصيغها بهذه الطريقة؟
سؤال ثاني شخص، بالنسبة لك ما دخل في المنطوق، يعني ليش ما كان الوطء شبه حرام؟
الآن هذه المناقشة الأولى للسيد الخوئي، هذه مناقشة ثانية. مناقشة الأولى للسيد الخوئي يقول هكذا، لو سلمنا هذه الجملة لها مفهوم، ما هو مفهومها؟ أن الوطأ الحلال لا يفسد، عفوا أن الوطء الحلال يفسد. لكن من قال أن الوطء الحلال المأخوذ في المفهوم ينطبق على وطء الشبهة؟ بل ينبغي أن نقول بالتفصيل، لأن وطء الشبهة مرة يكون الجاهل فيه عن تقصير، وأخرى يكون الجاهل فيه عن قصور. إن كان جاهلا عن تقصير فلا يتصف بأنه حلال. لما ثبت في محله من أن تكليف المقصر ممكن، فإذا كان تكليفه ممكنا فيمكن أن يتصف بالحر ولا يكون معذورا ويعاقب تمسكا بالصحيحة الواردة في الكافي. لماذا لم تعمل؟ عندما يسأل العبد لماذا لم تعمل يقول لم أعلم، فلا يقبل عذره، يقال له هلا تعلمت. وهذه الرواية كما ثابت في محله ناظرة إلى الجهل عن تقصير، لا الجهل عن قصور، الذي أصلا لم يأتي إلى ذهنه شيء، كما يعيش واحد في بداية البعثة أو في مكان بعيد عن العلم وما شابه ذلك. فالجاهل المقصر حينئذ لا يكون وطء الشبهة فيه ماذا؟ حلالا، فلا يدخل ضمن المفهوم. فينبغي أن نقول بماذا؟ بالتفصيل، مع أن المفروض أنه إما يقولون بالإلحاق مطلقا أو يقولون بعدم الإلحاق مطلقا. ثم جاء السيد الخوئي ماذا؟ إلى الجاهل القاصر. حتى الجاهل القاصر عنده فيه كلام يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بالنسبة للمقصر من ضمن نسميه وطء شبهة ونسميه زنا. الله
لا، هو المرة يكون باعتبار هنا الاشتباه في الموضوع، يعني أنه مرة يكون الاشتباه في الحكم، مرة يكون الاشتباه ماذا في الموضوع. اشتباه في الحكم إذا كان ناشئ عن شبهة حكمية لابد له من الفحص، إذا لم يجري ذلك لا يسمى هذا وطئ شبهة. لكن في الاشتباه ماذا في الموضوع
كان الفحص
أي يمكن أن يسمى هذا وطئ شبهة.
الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص فلا يكون مقصرا.
هذا فيه كلام إن شاء الله، ما لذا أنا قدمت الشبهة الثانية نعتق بها، أما الشبهة الأولى أخرنا فيه كلام.
حمل على بعض الأفراد بالمفهوم وغيرنا صح قد ترتفع الزاوية، ولكن ألا يكون هناك خطأ في تأدية المعنى المراد؟ يعني هل هذا لا يؤدي المعنى يطلع هناك
تحويش؟ أنت غير ما تريد أن تقول أنه يكون فيه إجمال، الإجمال قد يكون مقصودا عند العقلاء، ما في مشكلة من هذه الناحية. أنا إنما أتيت بقيد العالم، لا أريدك أن تكرم بعض الفصاق، أما البعض الآخر مسكوت عنه. قصدت الإجمال، ربما باعتبار مثلا هؤلاء الفصاق مثلا من أقاربي لا أريد أن أصرح، بحيث فقط ينطبق النفي عليهم فقط حتى لا أقع ماذا في محظور. فعند العقلاء قابل لأن يقصد هذا الإجمال.
يقصد كلام أنه إذا كان هو في مقام البيان كما الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم،
من قال أنه في مقام بيان هذا الحكم المفهومي بتمامه؟ في مقام بيان هذا الحكم المنطوقي بتمامه نعم، أما هذا الحكم المفهوم من قال؟ غير معلوم.